من الضوابط التي ينبغي أن تتقيد بها المصلحة الشرعية. كان عنوان الضابط الثاني أن لا تتعارض المصلحة مع نص صريح في كتاب الله سبحانه وتعالى. انتهينا من الحديث في ذلك. الآن الضابط الثاني هو أن لا تتعارض المصلحة التي نريد أن نبني حكما شرعيا عليها، أن لا تتعارض مع السنة الصحيحة الثابتة في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الموضوع ذو شقين. الشق الأول عنوانه التحقيق في معنى السنة والمقصود بها في هذا المقام. هذا موضوع سنتناوله بالتفصيل. نعم. الشق الثاني الكشف عن حقيقة ونوع المصلحة التي يمكن أن تعارضها السنة. نعم. هذا أيضا سنتناوله بالتفصيل إن شاء الله تعالى. ما هي السنة التي ينبغي أن لا تتعارض مع المصلحة لكي نأخذ بالمصلحة ونبني حكما شرعيا عليها؟ هي كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ولا فرق بين أن يثبت ذلك بسند متواتر أو بسند آحاد. إذن هذا هو المراد بالسنة. مرة ثانية، نحن نريد بالسنة التي يجب أن لا تتعارض مع المصلحة كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. قول خطابه لنا افعلوا لا تفعلوا كذا، فعل تصرفاته الصادرة منه مع الصمت، تقرير أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما يمارس عملا فيسكت عليه ولا ينكر عليه، هذا اسمه التقرير. كل هذه الأنواع تدخل في اسم السنة. طيب. الآن سنتكلم عن القول والفعل والتقرير. أما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ورد إلينا بسند صحيح إن كان آحاد أو متواتر فلا إشكال فيه، لن نجد فيه إشكالا، لأن القول ماذا عسى أن يكون؟ إما أن يكون أمرا افعلوا لا تفعلوا، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. طيب، نعلم أن هذا أمر قد يكون سنة وقد يكون واجب، أو نهي لا تفعلوا هذا، نعم لا تفعلوا كذا، هذا نهي. طيب. أو إخبار، فلا إشكال أقوال رسول الله كلها سنة إن كانت أوامر وإن كانت نواهي وإن كانت إخبارات. الإخبار يعني أنه حدثنا عن حادثة تاريخية يجب أن نصدقها. أما الفعل هنا يوجد تفصيل. الفعل الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد جزءا من سنته بشرط أن لا يثبت بدليل قاطع أن هذا الأمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو فعل لكن خاص به. شيء ثاني، أن لا يثبت الدليل على أن هذا الفعل الذي مارسه نابع من بشريته، نابع من هواجسه البشرية النفسية وليس صادرا من وصف النبوة التي يتصف بها. بها شرطين، واضح كيف؟ فمثلا نحن نعلم أن من أفعال المصطفى صلى الله عليه وسلم زواجه من أكثر من 4، هذا فعل، لكن ثبت باليقين أن هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وثبت أنه كان يقوم الليل، وثبت أنه كان يرى ذلك واجبا في حق نفسه فعلا، لكن ثبت أن قيامه الليل دائما بوصف كونه واجبا خاص أيضا به في دليل أدلة. إذن هذا مستثنى من السنة، في حقنا ليس من السنة. كذلك هنالك أفعال صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصدر هذه الأفعال بشريته، يجوع فيأكل، يظمأ فيشرب، ينعس فينام، يأخذ قسطه من الراحة والمنام فيستيقظ. نعم، هذه التصرفات الأفعال البشرية هل تعد سنة؟ لا، خارج من موضوعنا. نعم، لأن هذه الأفعال نابعة عن بشريته صلى الله عليه وسلم. لكن لاحظوا، هذه الأفعال بالذات من حيث هي ليست سنة، لأنها كما قلت لكم صادرة من بشريته، ونحن وإياه مشتركون في هذا الوصف. لكن الكيفيات التي يمارس بها هذه الأفعال داخلة في السنة. يعني يجوع فيأكل، أصل الأكل لا نقول إنه سنة، ورد عن رسول الله أنه يأكل، إذن هذه السنة ينبغي أن نأكل، لا، لكن كيف كان يأكل؟ بيده اليمنى، يأكل من الجانب القريب منه، لا تطيش يده في الصفحة مثلا، واضح كيف؟ هذه الكيفية من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام ينعس فيرقد، نومه ليس داخلا تحت ما يسمى السنة، لكن كان إذا اضطجع على جنبه الأيمن. نعم، هذه كيفية. طيب، هذه الكيفية داخلة في السنة. إذن قاعدة، جوهر الأفعال البشرية ليس داخلا في السنة، أما كيفيات هذه الأفعال فهي داخلة في سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، فإذا صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، وبحثنا فوجدنا أنه ليس من الأفعال الخاصة به، ونظرنا فوجدنا أن هذا الفعل ليس صادرا من بشريته، إذن هذا الفعل داخل في السنة. طيب، ماذا نقول عنه؟ الحكم، هل هو مباح؟ هل هو سنة؟ هل هو واجب؟ نتأمل في نوع الفعل. إذا ثبت لدينا بالدليل أنه من نوع القربة، قربة يتقرب بها إلى الله، هذا ما ظهر لنا، إذن ففعله صلى الله عليه وسلم بين أن يكون سنة وأن يكون واجبا. ابحث عن الأدلة ستجد أخيرا إما أن هذا الفعل يصنف في سننه أو يصنف في الواجبات. طيب، وأما إذا بحثنا فلم نجد دليل القرب أصلا في هذا الفعل، فعل صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم نجد ما يدل على أن هذا الفعل أصلا من القربات. إذن هذا يدل على جامع مشترك، وهو أن هذا الفعل مما أذن فيه، ثم إنه إما أن يكون مباحا أو مندوبا أو واجبا. يعني القدر المشترك فعله لهذا الأمر يدل على أنه مأذون لنا فيه، محرم يعني محرم ومكروه، لكن يحتمل بقى يكون مباح، ويحتمل يكون مندوب، ويحتمل يكون واجب. هل هذا الكلام واضح؟ تعالوا نقرأ نص الكتاب ولاحظوا إذا في إشكال بنسأل. المسألة الأولى: المقصود بالسنة هنا ما ثبت سنده متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، سواء ورد متواترا أو أحادا. إذن نحفظ تعريف السنة لأن أمام تعريف مهم. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما صح عنه من قول أو فعل أو تقرير. فأما القول فأمره واضح لا كلام فيه، وأما الفعل فإنما يقصد منه ما لم تقم قرينة دالة على اختصاصه به، على اختصاص ذلك الفعل به، ولا قرينة دالة على عدم تعلق القربة به من حيث ذاته. نعم، هلا نشرح كلمة من حيث ذاته. فلا كلام فيما دلت القرينة على أنه خاص به، كاجتماع أكثر من 4 زوجات تحت عصمته، ماشي؟ ولا فيما ثبت أنه من محض دواعي بشريته، يعني نابع من بشريته، كعامة ما يتعلق بطعامه وشرابه ورقاده ويقظته مثلا. فإذا خلا فعل من أفعاله صلى الله عليه وسلم من كلا القرينتين، يعني لا هو من خصائص رسول الله ولا هو نابع من بشريته، فينظر إن ظهر دليل على أن فعله هذا يتسم بقصد القربة إجمالا فهو دليل على المشترك بين الواجب والمندوب، وينصرف إلى أحدهما بالأدلة المرجحة، ماشي، قابل لأن يكون هذا الفعل مندوبا وقابل أن يكون واجبا. كيف بدنا نحدد واجب ولا مندوب؟ حسب الأدلة. هنا احنا مو شغلنا، هون الفقيه بقى بيدور، راح يلاقي ما يدل على أنه هذا الفعل مندوب أو راح يلاقي ما يدل على أن هذا الفعل واجب. وإن لم يظهر دليل على قصد القربة في فعل، لكن ما ظهر دليل على قصد القربة فيه، فهو دليل على القدر المشترك بين الإباحة والندب. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إلى نسائه فيحادثهن في الأمور الدنيوية، مثل حديث أم زرع، قاعد يحكي لهم قصة واحدة اسمها أم زرع، يعني هي عبارة عن قصة شعبية ما لها أصل. أي نعم، نساء مجموعات كل واحدة تحكي عن طبيعة زوجها، كيف زوجها، فكانت أفضل واحدة عم تثني على زوجها اللي هي مين؟ أم زرع. فالنبي عاد يحكي لهم هالقصة، بعدين قال لعائشة: لقد كنت لك كأبي زرع لأمي زرع. هذا فعل، هذا الفعل شنو نفهمه بقى؟ يعني دلائل القرب مواضحة فيه، قد يكون فيه من القرب وقد ما يكون، قاعد عم يتسلى معهن، واضح؟ إذا هذا فعل من السنة ويحتمل أن يكون قربة ويحتمل أن لا يكون قربة، إذا هذا يدل على جامع مشترك من ثلاث أمور: إباحة أو ندب أو وجوب. الفقيه بيجي ببحبش بدور هون هون هون، بيكتشف أنه لا، هذا من المندوبات، لأنه مجالسة الرجل لزوجته ومؤانسته لها من الأمور المندوبة، واضح كيف؟ منين هيعرف؟ من كلام النبي بأحاديث ثانية: أقربكم مني مجالس، ألطفكم بأهله. شايف كيف؟ نعم. طيب، فهو دليل على القدر المشترك بين الإباحة والندب والوجوب، وهو عموم الإذن، وينصرف إلى أحد الثلاثة بالأدلة المرجحة. هل الكلام واضح؟ النص هذا مطابق للشيء الذي ذكرناه، بس في جملة وعدكم بدي اشرح لكم اياها. طيب، هل شو قلنا؟ وفإنما يقصد منه ما لم تقم قرينة دالة على اختصاصه به، ولا قرينة دالة على عدم تعلق القربة به من حيث ذاته، يعني ولا في قرينة انه هذا من دواعي بشريته يا اخي، اي مو من السنة، ما في قرينة هيك. بس هون حكينا من حيث ذاته، هالكلمة ليش من حيث ذاته؟ من أجل أن نوضح أن أي فعل من الأفعال البشرية الصادرة عن رغائبنا البشرية، هواجسنا، نعم، الإنسانية، ممكن أن يتحول إلى قربة بس بشيء واحد، شو هو؟ النية. نعم، نعس والسطح بده ينام، هاي من الأمور البشرية، لكن قبل ما ينام قال: يا رب أنا أتجه إلى الرقاد من أجل أن أخذ القسط الكافية من الراحة لأقوم من الليل فأقف بين يديك. هلأ هالنوم هذا يلي كان قبل شوية عبارة عن عمل مباح له سواء فيه ولا شيء، شو تحول؟ طاعة. جاء محط الأكل قاعد، قال: يا رب لك الحمد على هذا الطعام الذي هيأته لي، أنا أعزم أن أجعل تناولي لهذا الطعام وسيلة للقوة حتى أمارس بقوتي طاعتك والواجبات اللي كلفتني بها. تحول فعل رأسا إلى طاعة، راعى السوق مشان يشتغل، عم يبيع ويشتري، هي أمور بشرية، لكنه عندما خرج إلى السوق أراد من خروجه هذا أن يأتي برزق لأهله من أجل أن يكرمهم، واستجابة لأمر الله وأمر رسول الله، كل هذا بيتحول طاعة، لكن ليس من حيث الذات، وإنما من حيث النية التي صبغت هذا الفعل بصبغة العبادة. بقى مشان هيك حطينا هالقيد، قلنا: ولا قرينة دالة على عدم تعلق القربة به من حيث ذاته، أما من حيث النية يا سلام، أو بصير المباح حرام. يعني كمان إذا النية والعياذ بالله سيئة بتحول المباح إلى حرام، هذا شيء تاني بقى. طيب، فنحن هون قلنا أنه إذا هذا الفعل الذي صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تظهر فيه دليل أنه هو مندوب ولا هو واجب ولا هو مباح، لأنه معنى القرب غير واضح فيه، فهذا الفعل يحمل دلالة على الجامع المشترك. الجامع المشترك أنه هذا العمل مأذون فيه، بعدين دور بقى، يا بتلاقي مباح يا بتلاقي مندوب. عندما نقول ينبغي أن لا تتعارض المصلحة مع هذا الفعل، نعني أن لا تتعارض المصلحة مع هذا الجامع المشترك، ديروا بالكم. يعني أما قد تتعارض مع المندوب لأنه نحن رأينا أنه واجب، تتعارض مع الواجب، إن احنا رأينا انه مندوب. المصلحة بتقول هذا مو مندوب ولا واجب، ما له شيء لانه في من يرى انه مباح. هل هذا الكلام واضح؟ عندما نقول يجب أن لا تتعارض المصلحة مع السنة الفعلية، فنحن نقصد أن ينبغي أن لا تتعارض مع الجزء الجامع لهالمعاني الثلاثة. اي نعم، مفهوم. لأنه هذيك الثاني اجتهاد، أمور اجتهادية ما في مشكلة. هل هذا الكلام واضح؟ طيب، أما التقرير، التقرير قلنا هو أن يرى رسول الله رجلا مسلما أولا يمارس فعلا، وبإمكان المصطفى أن ينكر عليه إذا أراد أو يؤيده إذا أراد، ما في يعني ما يمنع. وسكت النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا تقرير، هذا يدل على جامع مشترك، وهو أن هذا الفعل جائز، بيجوز يكون واجب، وبيجوز يكون سنة، وبيجوز يكون مباح مثل هذول. لكن تقريره دل على الجامع المشترك اللي هو شو؟ الإذن. فينبغي للمصلحة أن لا تتعارض مع الجامع المشترك اللي هو الإذن. طيب، هنا نعود فنقول إذا ثبت القول صادرا عن رسول الله أو الفعل أو التقرير بالشكل الذي ذكرناه بالضابط الذي أوضحناه، فسياني أن تكون هذه السنة وصلت إلينا متواترة أو وصلت إلينا أحد. هل الفرق بين المتواتر والأحد كلها تم نعرفه؟ المتواتر ما رواه جمع عن فم، جمع عن جمع عن جمع عن جمع عن رسول الله، بحيث يكونون من الكثرة يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا اسمه متواتر. مجموعة كبيرة نقلت عن فم رسول الله، مستحيل كلهم يتفقوا على الكذب، نقلوا هن لمجموعات كبيرة، ونقلوا هذنك كمان لمجموعات كبيرة، إلى حيث سجل هذا الحديث في المراجع، هذا اسمه متواتر. هذا قولا واحدا نقبله. الآحاد هو الحديث الذي هبط سنده في القوة عن مستوى المتواتر، هذا نسميه آحاد. سادة الأحناف يقول لا، في قسم ثالث بيناتنا، المشهور متواتر، مشهور آحاد. الجمهور الشافعية المالكية الحنابلة بيقولوا المشهور من الآحاد، قسم من الآحاد. متى ما نزل عن مستوى المتواتر شو صفاه؟ يعني ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة ربع، أربعة عن ربع، سبعة عن سبعة، عشرة عن سبعة. طيب ممكن عشرة يتبوا يكذبوا؟ ممكن. إذن هذا ليس متواترا، هذا أحد. إذا ثبت هذا فسياني أن يكون الحديث الذي وصل إلينا وصل إلينا بسند متواتر أو بسند أحد، لا يجوز أن نأخذ المصلحة إذا تعارضت مع هذه السنة. طيب، لكن هنالك شرائط لا بد من توفرها للأخذ بالحديث الآحاد. مو كل حديث آحاد يشرع الأخذ به والتقيد به، لا. نعم. طيب، أولا يشترط في هذا الحديث الآحاد أن لا تتوافر الدواعي على نقله متواترا. هو آحاد، لكن يا أخي نوع الخبر اللي نقل لنا تتوافر دواعي كثيرة، يعني أسباب كثيرة لأن ينقل متواترا، إما نقل متواتر. هنا كونه آحادا يجرحه. شلون؟ لا، خطيب على المنبر أم يخطب، نحكي الحديث أو غير الحديث، اجوا ناس راولنا قال لك هذا بينما فلان من الناس يخطب في الحرم أو في مكان ما والجموع الآلاف الناس تسمع وقع ميتا، أثناء الخطبة لك، والذين رووا لنا هذه الحديث 5-6 مو أكثر، نقبله؟ لا نقبله، لأن هنا تتوافر دواعي وأسباب لنقله متواترا. شو هو؟ وجود الآلاف. طيب شو الآلاف؟ ما كانوا، كانوا عميانين، كانوا نايمين، كيف ما عرفوا؟ إذن لا نقبله. لذلك لهنالك أحاديث فعلا وردت عن رسول الله قبلناها متواترة، لكن لو كانت أحدا ما نقبلها، مثل انشقاق القمر. طيب انشقاق القمر شغلة صارت، وكان القمر بدرا، وكان الناس كلهم شايفين وعم يحكوا وبعدين حكوا لبعضهم. الحديث روي متواترا لذلك قبلناه، لكن لو روي أحدا نحن نقول والله ممكن يكون صحيح ممكن ما يكون صحيح، لذلك لا نحمل، لا نحمل أنفسنا مسؤولية العمل به. كذلك حنين الجزع في المسجد يوم الجمعة أثناء خطبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السادة الأحناف أضافوا شرط ثاني، قالوا أيضا يشترط في هذا الخبر لكي يقبل خبر الأحاد أن لا يكون مما تعم به البلوى. هل في حكم من الأحكام الشريعة إذا كان الشارع أمر بها الناس كلها ترى حتدرى؟ ليش؟ لأن الناس كلها تبتقع فيها، وبالتالي واحد بيحكي للتاني، الثاني بيحكي للثالث، بيصيروا بيعرفوا. وينعم مثلا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أن مس الرجل العورة الدور أو القبل ينقض الوضوء من نفسه أو من غيره. قال السادة الأحناف لك هذا الخبر إذا صح هذا مما تعم به البلوى، لأن المرأة دائما تتعرض لهذا الشيء بالنسبة لأولادها. طيب مفروض الخبر كان يروى متواترا، هو روي أحدا لذلك ما عملوا به. الشافعي والمالكي قالوا لا هذا مو مما تتوافر الدواعي على نقله متواترا، مو شرط، شغلة خاصة يعني، هي مسألة اجتهادية الخلاصة. نعم. طيب تعالوا نقرأ الكلام هذا. وأما التقرير فإنما يقصد منه سكوته صلى الله عليه وسلم على ما علم به من تصرف قولي أو فعلي لمكلف مسلم وكان قادرا على إنكاره، وأقل ما يدل عليه الإقرار عدم الحرج، وهو جنس لأنواع الواجب والمندوب والمباح. في شيء إشكال؟ مثلا المفروض واحد ممكن يسألني طيب ليش لازم يكون مسلم؟ لازم يشوف النبي عليه الصلاة والسلام تصرفا صادرا من مسلم. طيب إذا شاف تصرف صادر من كافر وسكت عليه، ليش مو دليل على الإقرار؟ لا مو دليل على الإقرار. ليش؟ لأنه ليس بعد الكفر ذنب. كافر وعم يتصرف وعم يشرب خمرة، النبي ما راح يقول له لا تشرب خمرة، هي الخمرة حرام. ليش؟ لو ما شربها له ثواب يعني؟ ما له ثواب، لأنه كافر. ولذلك ثبت أن الكافر لا يخاطب بالفروع، صلاة صوم كذا، في دار الدنيا يوم القيامة الله بحاسبه. لكن نحن ما بنجي بنقول له، قبل كل شيء بنقول له روح ادخل الإسلام. لذلك شرطوا أن يكون تقرير رسول الله عبارة عن رؤيته لفعل صادر من إنسان مسلم، وبعدين بده يكون في جو يستطيع النبي أن يقول له هذا فعل صحيح أو غير صحيح أو كذا، وسكت، إذن هذا تقرير. والمقصود بعدم معارضة المصلحة له للتقرير أن لا تعارض المصلحة هذا الجنس. شو هو؟ عدم الحرج. ألا تعارض المصلحة عدم الحرج المأخوذ من تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم له. نعم. أما معارضتها لنوع من أنواع رفع الحرج فهو كما قلنا قابل للبحث والاجتهاد، وإنما كلامنا في الضوابط القطعية التي لا تخضع للاجتهاد. أرجو أن يكون واضحا هذا الكلام. نعم تفضل. إعادة القراءة معنى عدم الحرج، كل ما كان مأذونا به لا حرج في فعله، وكل ما لم يكن حرج في فعله فهو مأذون به، فالكلمتان بمعنى واحد من المترادف. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عن التصرفات أن يفعلها الحجيج، يقول افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، يعني أنت مأذون بهذا. فالشيء الذي لا حرج فيه جنس لثلاثة أنواع، قد يكون من المباح، وقد يكون من المندوب، وقد يكون الواجب. هل الواجب لا حرج فيه؟ نعم، يعني لا حرج في فعله وفي ثواب كمان. مندوب لا حرج في فعله، مباح لا حرج في فعله. فالمصلحة التي تعارض تقرير رسول الله مطلوب أن لا تعارض الجنس، أن لا تعارض عدم الحرج، لكن هذه المصلحة إن جعلتنا نقول هذا التقرير يدل على أن هذا الفعل مباح، المصلحة بتقتضي أنه هذا الفعل اللي أقر النبي مباح، منه لي معلش ممكن، لكن شلون فلان من المجتهدين قال لا أقرار النبي على هذا الفعل دليل على أنه هذا مندوب، واحد ثاني قال دليل على أنه واجب، بنقول وكمان في مجتهد قال لا دليل على أنه لا مباح لا حرج فيه. فالمصلحة ما دامت تتفقد مع رأي من هذه الآراء ما في مانع، بس مفروض المصلحة ما تتعارض مع الجزع، مع الشرش اللي هو عدم الحرج. فإذا ثبتت السنة فسيان فيها أن تكون مروية بالتواتر أو الأحاد، أما المتواترة فلأنها قطعية الثبوت والبحث فيها واضح لا يحتاج إلى بيان، وأما الأحاد وهي ما كانت دون التواتر، إذن القسم ثنائية مو ثلاثية، فلأنها ثابتة ظنا، وكل ما ظن ثبوته وجب العمل به قطعا. أنا قاعدة، كل ما ظننا ثبوته من العقائد من الأحكام الشرعية السلوكية وجب العمل به. طيب، غير أن بيان هذا يحتاج إلى مزيد توثيق وإيضاح، فلنتناول منه ما يتصل بموضوعنا الذي نحن بصدده وينحصر في ثلاثة أمور. طيب، هلا قاعدة مفهومة أنه كل ما ظننا ثبوته من أدلة الأحكام الشرعية وجب العمل به، مفهومة هي؟ في إلى دليل هلا جاي. الأمر الأول شرط وجوب العمل بخبر الآحاد، لسه ما خلصنا هذا كمان شرحناه، ليس كل ما روي آحادا يجب العمل به فضلا عن معارضة المصلحة له، وإنما يشترط فيه في الآحاد أن لا يكون مما تتوافر الدواعي على نقله متواترا. هذا الكلام عند جمهور العلماء خلافا للشيعة، الشيعة قالوا الآحاد دائما بناخذ فيها إن كان في تتوافر الدواعي ولا لا تتوافر الدواعي، كما يشترط فيه عند معظم الحنفية أن لا يكون مما تعم به البلوى. فالخبر الآحاد الذي اتفق عامة المسلمين على وجوب العمل به هو ما لم تتوفر الدواعي على نقله متواترا، ولم يكن مضمونه متعلقا بما تعم به البلوى. مثال ما خرج بالقيد الأول، ما لو انفرد واحد بالإخبار عن قتل خطيب على المنبر يوم الجمعة، مو مفرد واحد، إن شاء الله يكونوا عشرة كمان ما بيكفي. فمثل هذا لا يرتقي إلى درجة الظن الموجب للعمل به، بل هو خبر كاذب كما قال ابن حاجب. مو هيك كلام واضح؟ طيب، ومثال ما خرج بالقيد الثاني ما رواه ابن مسعود في مس الذكر أنه ينقض الوضوء، فقد ذهب الكرخي وتبعه بعض الحنفية إلى عدم وجوب العمل به. ليش؟ محتجين على ذلك بأن العادة تقتضي في مثله بالتواتر. ليش يا عمي؟ قال إذ هو أيضا مما تتوافر الدواعي على نقله. حطوا هون كلمة متواترا، ما في، يمكن في غلط، مو مكتوب متواترا، بسبب أن متعلق الخبر مما يبتلى به عامة الناس، فيبعد أن لا يكونوا قد تناقلوه فيما بينهم. هلا هي المسألة موضوع حس الذكر، هي يعني مكان الخلاف شو هو؟ انه يا ترى هذا مما تتوافر الدواعي على نقله متواترا ولا ليس مما تتوافر الدواعي على نقله؟ في ناس قالوا، الجمهور قالوا لا والله هذا مو ليس مما تتوافر الدواعي على نقله، هي شغلة بين الواحد وبين نفسه، ما بحكيها لحدا. يعني حتى إذا سمع من النبي ما بيقول بيحكي لناس يا جماعة هيك هيك هيك، ما بيحكيها. الأحناف قالوا لا لا، هي أيضا مما تتوافر الدواعي على نقله. فاختلفوا في هذه المسألة الجزئية، بس متفقين على أنه من شرط العمل بخبر الآحاد أن لا تتوفر الدواعي والأسباب على نقله متواترا. نعم. والذي يعنينا هنا ليس هو التحقيق في هذا الخلاف مع الأحناف ولا مع الجمهور أو عرض أدلة الجماهير، وإنما هو تحرير مكان القطع في وجوب العمل بخبر الأحد، وتمييزه عن مجال الخلاف وإن كان فئة صغيرة مع الجمهور، وذلك كي نبتعد ببيان هذه الضوابط عما هو مجال لاجتهاد الأئمة، وبذلك تكون الحجة فيما نقول قاطعة لا تقبل الجدال. يعني نحن بدنا نقول أنه عم تصور صورة المصلحة فيها تتعارض مع السنة باتفاق المسلمين، المصلحة بدها تنكب. مشان يكون في اتفاق ما بدنا ناخذ مسألة خلافية، فبدنا نقول يشترط فيها السنة إذا كانت آحاد أن لا تتوفر أسباب الدواعي لنقله متواترا. واضح كيف؟ كمان لازم تكون هذه السنة ثابتة يقينا، كمان لازم مثل ما قالوا الأحناف ما لازم تكون مما يعم به البلوى. سدينا كل الثغرات مشان حتى ما حدا يحتاج من جماعة المصلحة. إيه نعم، بمحل الإجماع أنه هون المصلحة خالفت سنة بالاتفاق، هي سنة ثابتة، إذن المصلحة ما لها شغل هون. طيب، هنا نعود فنسأل، طيب ما هو الدليل على قطعية وجوب العمل بخبر الأحاد؟ يا أخي هنا في تعارض، معنا حاسين هل خبر الآحاد بدل على المضمون دلالة ظنية ولا قطعية؟ ظنية، ما هيك؟ وعم نجي نقول يجب العمل به قطعا. إيه؟ العمل القطعي بيتنافى مع الظن، كيف هيك؟ الجواب هو أن الظن متجه إلى جانب والقطع متجه إلى جانب، فهما ليسا واردين على نقطة واحدة حتى يصير فيه إشكال وفي تعارض. الظن هو ثبوت الخبر، خبر الآحاد يا ترى النبي قاله، والحديث صحيح منقول عن نقل الضابط العدل إلى من مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، هذا تعريف الحديث صحيح ثابت، بس ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة يروا، أربعة عن خمسة عن ستة يروا. نعم، إذن احتمال أن يكون في واحد منهم ساهي غلطان. نعم، والبقية مشوا وراه، وارد ولو احتمال 10% 20%. لذلك هبط ثبوت الخبر الآحاد من القطع إلى الظن في الثبوت. طيب القطع، القطع في شيء آخر هو حكم عملنا بهذا الشيء المظنون. هو مظنون، هل يجب عملنا به؟ نعم، عملنا به ثابت بدليل قطعي ولا ثابت بدليل ظني؟ لا، ثابت بدليل قطعي. هل في تعارض هم بقى؟ لا، ما عاد في تعارض. طيب واحد بيقول هات لشوف وين الدليل القطعي على انه الخبر احد لازم العمل به. قالوا ثبت بالتواتر، ان التواتر المعنوي، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل احد اصحابه الى اليمن، الى البحرين، الى الطائف، الى نجد، من اجل ان يعلم هؤلاء الاحاد احكام الشريعه، صلاه، صوم، الحج، الزكاه، الامور المحرمات كيف. طيب بيجي الواحد منهم سيدنا معاذ بيقول له والله انا جاي عندكم من عند النبي بيقول لكم انه الصلاه هيك لازم تكون، الخمره اوعكم تشربوها، ترى الربا بيكون محرم. هلا هذا خبر احد نقله واحد، واحد كمان مو اثنين، مرات يكونوا اثنين مرات يكونوا ثلاثه احد ولا لا؟ بس لما النبي بيبعث هالاحد لاهل اليمن يعني شو عم يقول لهم؟ عم يقول لهم حيثما ظننتم صدق رسولي اليكم فيجب عليكم العمل بما يقوله لكم، مو هيك معناتها؟ طيب والنبي مو مره ومرتين وثلاثه واربعه وعشره عمل هيك؟ دائما كان يرسل أحد الصحابة اثنين ثلاثة أربعة مو أكثر ليعلم الناس أمر دينهم. فكأن رسول الله يقول لهم نعم أرسلت لكم أحد، وربما تظنون أن رسولي هذا صادق، لكن ظنكم بصدق رسولي يجبركم على العمل بما يقول. واضح كيف؟ إذن نحن أمام دليل واضح على أن الخبر الآحاد الذي ثبت ظنا يجب العمل به قطعا، فثبوت ظني والعمل به قطعي، إذن ما في تعارض، ما في تناقض. نرى الكلام هذا، نشوف العبارة عم تعبر عن هالشيء ولا لا. قد يجادل البعض ممن يحلو لهم التوسع في الاعتماد على مطلق ما يسمى بالمصلحة، قد يجادل في قطعية وجوب العمل بخبر الآحاد، خصوصا وإنه إنما يفيد الظن فقط وهو وهم لا بد من تبديده. نحن عم نقول بقى هو وهم لا بد من تبديده لإثبات الحق الذي نحن في صدد بيانه، وهو وجوب العمل قطعا بخبر الآحاد. فنقول إن ظنية ثبوت خبر الآحاد لا تتنافى مع قطعية وجوب العمل به، إذ الظن والقطع غير متواردين على محل واحد كما هو ظاهر. الظن محله ثبوت الحديث، القطع محله العمل بالحديث، فمبعث الظن إنما هو المخبر عنه من حيث مطابقته في الواقع لكلام المخبر، هل هو صادق أم غير صادق. ومبعث القطع إنما هو حكم الله تعالى في وجوب العمل بالخبر الأحد يعني، ولا تنافي في أن يحكم الله تعالى بوجوب العمل بمقتضى الظن، ما في مشكلة. فإذا قيل فبأي خبر ثبت حكم الله تعالى بوجوب العمل بخبر الآحاد حتى تقول إنه حكم قطعي؟ قلنا إنه ثبت بالتواتر المعنوي. هلا شو معنى التواتر المعنوي؟ في التواتر الحسي الذاتي، حديث واحد مروي متواترا، متواتر بس متواتر المعنوي عشر اتناشر أحاديث، كل حديث منهم أحاد بس كلهم بيصبوا بمعنى واحد. شو صاروا هدول؟ متواترين لكن تواتر معنوي. هلا النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أحاد: سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة. صحيح بس أحاد. حديث ثاني: من أراد أن يلزم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. حديث ثالث: نعم إنما تأكل عليكم بالجماعة، وإنما تأكل الذئب من الغنم القاسية، يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. لكل ياتى أحاديث عاد بس مجموعة بتشكل حزمة من الأحاديث نسميها التواتر المعنوي. نعم، ففي تواتر معنوي دل على أن خبر الأحاد يجب العمل به، بل لقد دل التواتر على هذا الحكم بطريقين: أحدهما إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد والعمل به، كل الصحابة قرروا ذلك، ودليل الإجماع أقوى حتى من دليل الحديث المتواتر. والثاني تواتر الأحاديث المتفقة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفذ، يعني أرسل الولاة والرسل إلى البلاد وكلف أهلها بتصديقهم فيما نقلوه من الشرع. واضح الكلام؟ وليس هذا مجال عرض هذه الأحاديث وسردها، وإنما مجال ذلك كتب الأصول. يعني راجع كتب الأصول بتشوف الأحاديث الكثيرة التي تتضمن أن النبي بعث معاذ لهون، وبعث عبد الله بن مسعود لهون، وبعث زيد بن ثابت لهون، وبعث هاد لهون، نشرهم ونشرهم في البلاد وكلهم أحد. ومعنى ذلك أن رسول الله كان يقول: إذا بلغكم رسولي شيئا ظننتم أنه صادق فيه وجب عليكم العمل به. أظن الكلام واضح. بده شرح؟ طيب. أيوة، خبر الأحد وخبر الواحد فرق كبير. يعني قد يتوهم الواحد أن خبر الواحد يعني فرد واحد، لا، المراد هنا مصطلح خبر الأحد وخبر الواحد، يعني أن من ما دون التواتر. خلاص مثل ما قلنا كل سند قوته دون التواتر أحد، بعدين يا بيكون صحيح يا بيكون ضعيف. نحن عم نحكي عن الصحيح، ما عم نحكي عن الضعيف. طيب، لا يستحيل عادة، ما في شيء عقلي. عندما نقول يستحيل نقول يستحيل عادة، أما عقلا لا يستحيل أن ينقل رجل جبل قاسي على كتفه، مو مستحيل عقلي، هذا مستحيل عرفي. نحن نقول هنا المستحيل العرفي. نعم، يبدو أن الوقت يعني كاد أن يدركنا. تفضل. خبر الأحد عن طريق السند. هلا لما ترى حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث مثلا يقول الله: أنا عند ظن عبدي فليظن بما شاء، رواه فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو. هذا السند رواه شخص عن شخص عن شخص إلى فم رسول الله، آخر شيء عندما استقر في التدوين. هذا لما الإمام البخاري أحاديثه التي رواها عمن قبله، نعم، عن فلان عن عكرمة مولى ابن عباس عن سيدنا عبد الله بن عباس عن رسول الله، هذا السند هو المعتد به. لكن بعدين لما البخاري دونه في صحيحه خلاص ما عاد في داعي، المدونة وصلت إلينا. مفهوم هذا الكلام؟ لك ما على شيء. هلا مثلا في تقرير الرسول عليه الصلاة والسلام لعمل واحد عم يشتغل شغلة، يعني يعمل حركات رياضية وما إلى ذلك، وعم يطلع فيه وأقره. طيب، زيد من الناس يقول: والله هي الرياضة مطلوبة، هي سنة سنة. واحد قال: لا والله مو سنة، مباحة يمكن. واحد قال: لا والله واجبة لنفرض. ينبغي للمصلحة أن لا تتعارض مع جنس هذه الأقوال. شو جنسها؟ عدم الحرج. فإذا قال هذا لا والله ما بيجوز هذا العمل ما بيجوز، ليش ما بيجوز؟ المصلحة تقتضي أنه ما بيجوز. المصلحة عارضت أنه نوع، ما عارضت الجنس، عارضت الجنس اللي هو عدم الحرج. أما إذا المصلحة قالت لا والله هذا الإقرار من رسول الله يدل على أن هذه الرياضة مندوبة، لأنه هي بتقوي وبتفيد الصحة وما إلى ذلك، نقول ما على شيء، والله هذا دليل ممكن أن يكون له مسند. عم يدعم اجتهاد من الاجتهادات، لأنه فيها إلا ما في واحد عم يجتهد أنه إقرار النبي عم يدل على الندب. المصلحة أجت شو سويت؟ دعمت رأيه. ممكن واحد تاني قال لا إجمالا الرياضة في بعض الأحيان واجبة والنبي ما كان سكت عليه إلا لأنه واجبة. طيب ممكن في عهد من العهود هدول الرياضيين بيقولوا لا نعم واجب فعلا واجب، ما له شيء. ليش؟ لأنه المصلحة دعمت رأي من الآراء الثلاثة اللي هو القول بأنها واجبة. أظن واضح. أي نعم تفضل. لماذا نختلف في حجيته؟ ما نختلف في حجيته إلا إذا كان الحديث ضعيف. سبب اختلاف ضعف لا شيء، هذا الفلسفة ما لها مكان هون. لن يختلف أحد في هذا إلا لما يكون الحديث ضعيف. الحديث ضعيف ما بدنا نحكي فيه. والحمد لله رب العالمين. هلا لسه ما أذن، إذا في شيء تفضلوا. الكلية الجبلية لباس المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجامع المشترك، نحن نقولها كما قال الشاطبي الجامع المشترك في لباس، أنه واحد يلبس بيلبس أواعي، هذا من أعمال الجبلية. أما كيفية اللباس واضح كيف، نوع اللباس الذي كان يؤثره رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يدخل في السنية. واضح كيف؟ نعم داخل في السنية. ليش؟ دخل في الكيفيات اللي حكينا عنها. اي نعم.